Mad Santé. ماك سانتي برو.
عسلامة ومرحبا بكم في ماك سانتي برو اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حلقتنا الثانية في التوقيت الجديد في البرمجة الجديدة لإكسبريس اف ام. ماك سانتي برو يجيكم كل نهار خميس من ماضي 3:30 للخمسة متاع العشية. ماك سانتي برو برنامج يسلط الضوء على السياسات الصحية، آخر مستجدات الصحة العالمية، نحكيو على البحوث الواعدة والاكتشافات العلمية، أرى وتحاليل ونقد وحلول أهل الاختصاص، أطباء وأساتذة وكل الفاعلين في الشأن الصحي يعطيوا رؤيتهم القطاع الصحي أفضل وين صحة الإنسان وسلامته هي القيمة. ماك سانتي برو، أنا معكم سيمة المزوغي في التقديم والإعداد، في الإخراج التقني أمال أماني، غلطت في أماني، أماني 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 بالنصر. في جد الماك فقرتنا الأولى نحكيه عادة على دراسات وبحوث علمية ونحكيه على مستجدات السياسات الصحية في تونس أو في العالم. اليوم باش نسلطوا الضوء على دراسة علمية نشرت على منصة إي كلينيكال ميديسين جورنال وقام بها أطباء من جامعة بريكنغهام بريطانية. الكوابيس قد تكون مؤشرا على أعراض مرض أزهايمر للزايمر. علاش أزهايمر؟ على خاطر في سونتي نيوز نحكيه على اليوم العالمي للزايمر للزايمر اللي يوافق يوم 21 سبتمبر من كل عام ويسجل تزايد في عدد المصابين في شمال إفريقيا. مرض الزهايمر وأهم الإشكالات المطروحة بالنسبة لتونس. لديبال اليوم نسلطوا الضوء على واقع طب الكلى وعلاج الأمراض المزمنة باش نحاولوا الإجابة على عدة تساؤلات على غرار ما هي الحلول الممكنة لتحسين الخدمات المزدادة للمرضى. هل من سياسة للجانب الوقائي لهذا النوع من الأمراض؟ ما الذي يمنع من استعمال المعايير التقنية الحديثة في المجال؟ هل من سجل وطني لأمراض الكلى المزمن؟ متى تتم مراجعة النصوص القانونية والترتيبية لقطاع تصفية الدم من جوانبه القانونية والفنية؟ وضيفنا الأستاذ والدكتور والمختص في طب الكلى ورئيس العديد من الجمعيات التي تعنى بالطب، حقيقة الكفاءة العالمية، الدكتور عزيز المادري. ومعنا بالهاتف عبير غزواني، منتفعة بعملية زرع كبد في تونس منذ 14 سنة وهي ناشطة في المجتمع المدني وباعثة أمل. باش يكون معنا زادة بالهاتف رئيس الجمعية العامة لمرضى القصور الكلوي إسماعيل ضيف الله. فاصل ثم نعود. جديد الماج. في جديد الماج ووفقا لدراسة علمية نشرت على منصة كلينيكال ميديسين جورنال، الكوابيس قد تكون مؤشرا على أعراض مرض أزهايمر. الكوابيس والأحلام السيئة ليست مجرد ترجمة لما نعيشه من ضغوطات، بل قد تكون مؤشرا على مرض خطير يصيب الدماغ. هذا ما كشفته دراسة جديدة نشرت على منصة Clinical Medicine Journal وتم إعدادها في قسم الأعصاب بجامعة برمنغهام البريطانية. دراسة كشفت أن الأحلام يمكنها كشف الكثير من المعلومات عن صحة الدماغ، خصوصا كيتعلق أمر بالأحلام السيئة التي لا تمنع الإنسان من الاستمرار في النوم. وتشير الدراسة إلى أن الكوابيس من الممكن أولا أن تكون مؤشر على الأعراض الأولى لمرض الخرف، ومن ذلك المشاكل المتعلقة بضعف الذاكرة، كما أنه كثرة الكوابيس والأحلام السيئة قد تكون سببا لمرض الخرف وليس مجرد مؤشر له. الخرف اللي يعد زهايمر للزايمر أحد أكثر أنواعه انتشارا. وبينت الدراسة أن الرجال لديهم القابلية للإصابة بمرض الخرف أكثر من النساء، إذا تزيد نسبة عن 4 مرات للرجال اللي تعرضوا للكوابيس مقارنة باللي ما يتعرضوش، بينما النسبة عند النساء ما تزيدش عن 41%، ولذلك سواء لدى المتقدمات في السن أو اللي يبدأوا في منتصف العمر. لكن الأمر ليس حتميا حسب الدراسة، وهناك طرق متعددة لتجاوز الكوابيس وتجنب تكرارها، ما يؤدي لبطء تدهور القدرات المعرفية وتوقف تطور مرض الخرف. الدراسة أيضا تقول أن قلة النوم لليلة واحدة قد يكون له تأثير خطير في الإصابة بالزهايمر، وذكرت أن الرجال الصحة إذا لم يتمكنوا من النوم بشكل صحيح في ليلة واحدة فقط يصبح لديهم مستوى أعلى من بروتين تاو لينتشر لدى المصابين بالزهايمر. باش نواصل في تسليط الضوء على مرض الزهايمر، اقعدوا معنا في الاستماع بعد في سونتي نيوز وقت اللي نحكيه على اليوم العالمي للزهايمر للزايمر اللي تتزايد فيه عدد المصابين في شمال افريقيا، وهذه اهم الاشكاليات المطروحه لتونس.
سونتي نيوز.
في سونتي نيوز باش نحكيو على اليوم العالمي للزهايمر للزايمور اللي تزايدت عدد المصابين في شمال افريقيا, وباش نحكيو زادا على اهم الاشكاليات المطروحه بالنسبه لتونس. اليوم العالمي للزهايمر للزايمور اللي يوافق يوم 21 سبتمبر من كل عام, ويقام بالمناسبة بما يعرف بشهر الزهايمر العالمي تحت إشراف المنظمة الدولية لمرض الزهايمر. وجاء يوم العالمي لهذا العام تحت شعار اعرف الخرف اعرف مرض الزهايمر, اللي يركز على دعم ما بعد التشخيص للمرض. ويبقى الخرف مصطلح شامل, مجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية. ومرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا, ويهدف الاحتفال باليوم العالمي هذا إلى نشر الوعي حول أحد أكثر اضطرابات التنكس العصبي شيوعا. مرض الزهايمر للزايمور هو اضطراب تدريجي في الدماغ يضر بالوظيفة الإدراكية اللي تؤدي لتدهور المهارات العقلية والجسدية, في حين أن الخرف هو مصطلح شامل مجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية. يعد مرض الزهايمر للزايمور أكثر أنواع الخرف شيوعا كما قلنا. وفقا للاتحاد الدولي لمرض الزهايمر الذي تتزايد حالات الخرف بمعدل ينذر بالخطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المرض هذا ينمو بمعدل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم. وفقا للبيانات اللي نشرتها لدي, تظهر توقعات زيادة بنسبة 2000% تقريبا بحلول عام 2050 في بعض البلدان, لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت منظمة الصحة العالمية في منشور صادر بتاريخ 20 سبتمبر 2022 إنه التقديرات تشير إلى أن نسبة المصابين بالخرف اللي عمرهم أكثر من 60 سنة تتراوح بين 5 و8 حالة من كل 100 شخص. ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالخرف ليبلغ 75.6 مليون نسمة عام 2030. وارتفاع أعداد المصابين بالمرض هذا يكون خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويحث البرنامج العالمي المعني بالخرف التابع لمنظمة الصحة العالمية الحكومات على تطوير سياسات وطنية بحلول عام 2025 تساعد الأشخاص المصابين بالمرض, ويشمل ذلك تعزيز الوعي العام وتحسين جودة الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم طويل الأجل والخدمات للأشخاص المصابين بالخرف وأسرهم. بالنسبة لتونس فإن الأرقام الرسمية تقول أنه عدد التونسيين المصابين بالمرض هذا حوالي 60,000 شخص, والمرض هذا آخذ في الارتفاع في تونس نتيجة التهرم السكاني. رغم المجهودات العامة في مجال العلاج والوقاية من هذا المرض, فإنه تبقى أهم الإشكاليات المطروحة في تونس عملية التكافل بالمصاريف وتطوير تكوين المختصين ودعم الأبحاث السريرية والرصد الوبائي للمرض ومرافقة المرضى وعائلاتهم. هذا إلى جانب بغلاء أدوية الزهايمر للزايمور وقلة أطباء الاختصاص في هذا المجال في تونس. إن شاء الله بالسلامة للناس الكل. موسيقى ثم نرجع.
Le débat de la santé.
رجعنا لكم لو ديبا لليوم, مش ركزوا ونحاولوا نسلطوا فيه الضوء على واقع طب الكلى وعلاج الامراض المزمنه. ضيفنا رحب بيه معنا الاستاذ والدكتور المختص في طب الكلى ورئيس العديد من الجمعيات التي تعنى بقطاع الطب, الدكتور عزيز الماطري. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه دكتور.
شكرا على الاستضافه.
العفو دكتور, ربي فضلك, انت ديما تنورنا في الاستوديو, نحن نفرحوا كل ما تكون انت بحذانا.
شكرا. هذه المرة الرابعة تقريبا في السنتين الأخيرة اللي نجيكم في نفس المقر.
مرحبا بك, عايشك دكتور. دكتور اليوم نركزوا على واقع طب الكلى وعلاج الأمراض المزمنة. وترى قبل ما ندخلوا في التشخيص القطاع هذايا, في 14 سبتمبر في وزارة الصحة انتظمت جلسة بحضور وزير الصحة ورؤساء أقسام طب الكلى بالمؤسسات والهيكل الصحة العمومية وممثلين عن الهيئات والجمعيات العلمية للنظر أيضا في طب الكلى وعلاج الأمراض المزمنة. وانت كنت حاضر دكتور في الجلسة, هتراعتنا شنية المحاور, يعني أهم محاور الجلسة.
صحيح, حاولنا نشرك الاستضافة ونرجع الموضوع هذا للمرة الرابعة في الأشهر الأخيرة, لأنه موضوع حساس من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية, لأن التكاليف. كل مرة نتحدث على الموضوع ولتحسيس المسؤولين, والحمد لله أنا المدة الأخيرة سعلي مرابط وزير الصحة الحالي جمع لجنة مختصة في الموضوع اللي هي ما اجتمعتش توا سنوات.
يعني دكتور 6 سنين ما اجتمعتش اللجنة.
تقريبا ما على الاقل 5-6 سنين. هذه 5-6 سنين لان اولا الوزراء اللي جاوا في وزاره الصحه ماذا مش مده طويله. ثانيا لهم بعض الصراعات داخل الجسم الصحي، الناس يقولوا نحن ما نحضروش مع الشق الى اخره، لكن مشينا له تحدثنا معه ثلاثة أربعة اشهر احنا وبعض جمعيات اخرى، احنا انت صاحب القرار اجمع فخذ القرار وجمع الناس، والناس الكل جاءوا تكلموا على المواضيع من شتى النواحي. لان في نرجع بالتفاصيل، طب الكلى مرض مزمن، مرض مكلف، وفيه كثير من المتدخلين، بتاع فيه الاطباء العموميين، فيه وزاره الصحه، وزاره الصحه، المستشفيات، مراكز الصحه، زرع الكلى الى خير ذلك. فكانت جلسه مفيده لان صار تبدل الاراء وصار محضر اللي يلخص كل المواضيع مع اقتراحات ووعود من السيد الوزير اللي نشكره مره اخرى.
بعد تقول لنا على الاقتراحات والوعود، ولكن تحب تقول هنا توا ونقولهم في الحلول،
نقولهم بعد في الاخر حتى لين حتى لين نعرفوا ممكن الناس اللي يشوفوا الحصه هذه لاول مره نعرفوهم بالموضوع.
توا دكتور طب الكلى وعلاج الامراض المزمنه، لكن نشخصوا الموضوع هذا في تونس، كيف تشخصوا دكتور؟
طب الكلى هو نسبيا جديد كاختصاص، وبدا في اخر الستينات، على عكس بعض الاختصاصات الاخرى كما طب العيون، طب الانف والحنجره اللي هي عندها اسبقيه، ولا حتى طب الجهاز الهضمي، هو نسبيا جديد ولكن تطور بسرعه، وصار بالتكنولوجيات الجديده اكتشاف المرضى بصفه سريعه، وبالعلاج الكليه الصناعيه وبالزرع صارت الناس يعيشوا اكثر، فلذلك تعمقت. ناخذ الوضعيه في تونس بالذات. في تونس ثم حاليا حوالي 11,000 او اكثر شخص يعالجوا بالكليه الصناعيه.
11,000
مع تزايد ب 1,000 شخص كل عام جدد،
يعني من 2022 11,000،
يعني كل عام يزيدوا 1,000 جدد ويخرجوا بعض، يعني اما ما يزرعوا ولا يتوفاوا الى اخره. فالمعدل هو بزياده صافيه 50 شخص جديد.
هو رقم كبير دكتور.
هو رقم كبير، هو رقم مشابه اللي موجود في اوروبا، بلد كما بلجيكا اللي هي عندها نفس تقريبا المساحه بالخص نفس عدد السكان كتونس، وفيه تكاليف لان كل مريض يتكلف ما بين 15,000 و20,000 دينار في العام. هذا طبعا هو على ميزانيه المجموعه، ولكن بالخص صندوق الضمان الاجتماعي، وزارة الصحة إلى غير ذلك، يعني هو موضوع وطني. بالإضافة إلى المشاكل الصحية والاكتظاظ، وبالطبع سنة عام خاص الكورونا اللي بعض المستشفيات خصت نشاطها للكورونا، وثانيا الخلط بين المرضى الصحاح والمرضى المصابين، فبعض المشاكل الإضافية السنة اللي فاتت والسنة هذه، ولكن ثم بعض المشاكل اللي هم قديمة مزمنة اللي لفتنا نظر السيد الوزير أنه يلزم أخذ قرارات جديدة وأخذ تصدير خطة للمستقبل باش نعالجوا أكثر عدد ممكن من الناس بأقل من التكاليف فيما يخص كل شخص، ولكن التكاليف العامة هي تتزايد لما حالة، وأنه الحكومة والدولة بصفة عامة لازم تأخذ احتياطات لهذا.
الدكتور إذا وصلنا ما نقوله مثلا ما خديناش احتياطات، كيفاش باش يكون الوضع؟
الوضع هو نوعية العلاج، لأن مدام التكاليف تتزايد ومدام الميزانية مش قادرة تتزايد لعدة أسباب، لأن تعريفها قعدت في نفس المستوى مدة سنوات، لأن الدنيا تالا، الخطر هي نوعية العلاج للمرضى، بالخص المرضى يحاجوا الكلية الاصطناعية، والمرضى اللي باش يعملوا زرع ما ثمش عدد كافي من الزرع. يعطيك فكرة، يعني أنا قلت لك أن مادام يدخلوا 500 مريض جديد صافي، يعني هم 1,000 وتنحي منهم من البلقية اللي يخرجوا، أنا يعني باش نقعدوا مستقرين في نفس المستوى لازمنا نزرعوا 400 حالة كلاب في العام.
واحنا
في العام واحنا في تونس القمة اللي وصلنا لها قبل الثورة كانت 140 في العام، وما صار تحسن يعني بدينا من 20 30 اخره ومن بعد صار هبوط، وحاليا احنا في تقريبا 50 حالة. فبالطبع الحالات هذه تتراكم في بقعة يزرعوا ويخرجوا من الغسيل الجليز، يقعدوا في الجليز وتكاليفهم تزيد وحالتهم الصحية تتعكر. فاحنا في الاجتماع الفرد مع السيد الوزير اللي صنت الناس الكل المهتمين بالموضوع انه لازم اخذ قرار، لان اللي باش يدفع الفاتورة بالاضافة الى دولة وصناديق هو المريض وعائلة المريض، لانه باش يدفع فاتورة الصحة نتاعو، ان نوعية الحياة باش تنقص وان الوفيات باش تزيد. فجبدنا جرس نقوز السيد الوزير وهو كان متفهم.
دكتور بعد قليل باش تكون معنا عبير غزواني، منتفعة بمية زرع وناشطة في المجتمع المدني من خلال العديد من الجمعيات اللي تشتغل اللي تتطوع فيهم، يعني من خلال العمل الإنساني، جمعيات تصب يعني في كافة جوانب العمل الإنساني. اللي عبير يعني كانت عملية الزرع رجعت لها الحياة بشكل ورجعت لها الأمل، وكانت منطلقة وباعثة للأمل كما قلت بكري. قبل ما ناخذ عبير دكتور يعني، وقبل ما نحكيه زاد على نوعية القرارات الجديدة ممكن المنتظرة من قبل وزارة الصحة، القرارات اللي تساعد في تحسين الوضعية هذه، هل من سياسة الدكتور للجانب الوقائي لهذا النوع من المرض؟
طبعا الوقاية هي بداية الصحة. والوقاية ساعة أولا ثم دور الإعلام، أن الناس يعرفوا أن هذه مرضى وأن لازمها علاج والعلاج وقائي، بالأخص أن الأمراض اللي تؤدي لفشل الكلوي هي أمراض دهرية سوتيرين.
هي أمراض؟
ما أنا المريض ما يفتن بها إلا وقت يوصل للحالة متقدمة ومتطورة وخطيرة. يعني أحيانا يكون مريض عنده سنوات ولكنه يحس بنفسه لباس، بصدفة يعمل تحليل ويقول آه أنا عندك فشل كلوي. هذه بالطبع. ففي الوقاية أولا تبدأ بالتشخيص المبكر بالطبع في العيادات عند الدخول المدرسة، عند الدخول في الخدمة الشغل طب الشغل إلى آخره، كي نكتشفوها بكري نكتشفوها قبل الوصول إلى حالة الفشل الكلوي المزمن النهائي. لا خاطر قبل الحالة هذه المريض بشوية دواء بشوية عناية ينجم يعيش عيشة شبه عادية
ونجم يرجع. ناخذوا تليفون، ناخذوا تقول لي أمانة، تقول لي التليفون حاضر. معنا عبير غزواني منتفعة بعملية زرع وناشطة في المجتمع المدني من خلال العديد من الجمعيات التي تعنى بالعمل الإنساني والتطوعي في العديد من مجالات الحياة. عبير غزواني بعد عملية الزرع استعادت الحياة بكل قوة وأمل وانطلاق، وهي اليوم ضيفتي وخليني نقول سفيرة للأمل. عبير مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
عسلامة سيمة، أنا نسميك سيمة، اسمك حلو
عايشك عبير. عبير نحب نبدأ بسؤال، كيفاش لقيت العالم بعد عملية الزرع؟
حكاية هي أنك أنت معناها نقلت من كوكب إلى كوكب آخر. كنت في وسط معين في جو معين في لون في في عالم بدون الوان وتنقلت لعالم اخر فيه الالوان. هذا اللي كنت تسمع صوت واحد اللي هو صوت الانين صوت الالم، تشوف الوجوه كلها سمحني صفره معناها منهكه مثل العلاج اللي انا عديت قربت 20 سنه ما بين المستشفيات.
20 سنه عبير؟
24 سنة أنا من 96 يعني من بداية اكتشاف المرض نتاعي إلى حد اليوم، وأنا دائما في علاقة وطيدة مع المستشفى. يعني خاطر هو الزرع يتطلب معناها مراقبة ويتطلب مراقبة دورية ويتطلب متابعة ويتطلب.
عبير أنت حكيت على العلاقة الوطيدة بالمستشفى، كيفاش تقبلت خبر إصابتك بمرض مزمن وأنت في سن 17 سنة قلت لي، وخاصة كيفاش عشت سنوات المرض والانتظار؟
صعيب برشا انك 17 سنه وقت الانسان يبدا يحلم يبدا يخمم في حياته كيفاش باش تكون معناها في قمه الـ 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 معناها قمه الحياه في قمه الـ 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 حياته معناها تفتح له ألف باب وبعد يجيك هالصور هدية اللي اسمه المرض يخليك حابسة يخليك ما تعرفش شنو وراء الحيط هذيك ثم تذكيرة معينة وعالم ساكس فيسيو حلقة مفرغة تعيش فيها ما بين مش نموت مش نعيش مش نعيش كيفاش وكيف هذه تبقى علاقتك أنا باش نموت وكيفاش وقتاش وتولي علاقتك بالدنيا يا إما ترمي روحك كلك على الدنيا حتى نهارين ثلاثة أربعة وبعد يجيك اكتئاب تقول ليه أنا ما نجمش نعيش ما نجمش كمل قرايتي أنا وقت ذاك نجحت الباك ومش نمشي للجامعة نعدي نهارين ثلاثة نقول ليه يزمني ناخذ شهادتي قبل ما نتوفى وقبل ما يهز ربي حاجته وبعد نقول لا انا علاش انا نتعب صحتي وجهدي وانا من انا معناها ما نجمش ناقف على ساقي منفخه تجيني كرشي منفخه ما عادش سيروز ما يعرفوش الناس اللي هي الكرش تتنفخ تحشم انا عام 98 في الجامعه ما نجمش كي كرشي يتنفخ وتعبى باللاسيت هذايا معناها سامحني تظهر الكرش كانك مرحب له
والحمد لله عبير بعد يعني رغم كل هذا كملت وقفت وقريت ونجحت وعملت الماستر نتاعك وعملت عملية الزرع وتغلبت وكانت إرادتك أقوى. عبير حبيت نسألك كيفاش كان الوسط الطبي خاصة وأنه المرض هذا يتطلب إقامات مطولة في المستشفى ومعنا الدكتور عزيز الماتري
أكيد أكيد هذا من اللي طغان تاع الزرع في تونس ومن الكبارات واللي شهد أول عملية زرع كيلاه في شاميكال هذا من الأسماء من الأعلام اللي مرجعية في المجال هذايا وفي التاريخ هذايا واللي بدل حياة برشا ناس بدأت العملية بزرع كبد زرع كلوة وبعد باش خلط عليها 80 حتى يظهر لي وبعد زرع الكبد صار أول زرع كبد صار عام 98 الوسط الطبي يولي هو عالمك الوحيد وهو العالم اللي تحس به يعني تعدي مهيرين كذا تصحى باركم وكل شيء وبعديك تلقى روحك في ضيق تنفس تلقى روحك محتاج للبيمين هذية معناها يتطلب معناها وقت معين باش يتعدي لك البدنك وكل شيء أنا فقط نحب نتوقف شوية الناس تعرف القصور الكلوي ما تعرفش القصور الكبدي القصور الكلوي ثم ماكينة تاع دياليز نهار بعد نهار تعملها أما القصور الكبدي راو معناها تنحي الماء وتبقى تستنى ما ثمش عندك بديل آخر ما عندكش بديل آخر باش يعاونك على الحياة الكبدة نتاعك والريزيسونس نتاعها ما تدريش وقتاش ساعتك فهمت هذا النوع
يعطيك صحة عبير بعد عملت الزرع المتابعة تكون في العاصمة فقط كان وانتي دكتور صلح لي كان في مستشفى المنجي سليم بالمرسى عملت المتابعة هنا يعني خاصة نحكي على النواحي المادية
نواحي المادية انا ديجا سؤالك اللي قبله انا ما صلحت ما اجبتش عليه خاطر الحديث هذا ذو شجون وذو شجون يتطلب اوتوبيوغرافي يتطلب مسلسل بالحق انا نخمم في مسلسل الوسط الطبي واللي عائلتك احنا المرضى في مستشفى المنجي سليم قسم الجراحة بالبيت قسم الدكتور خلف الله يرحمه محمد طاهر خلف الله بيونيه تاع الزرع الكبد ولو عائلة الفريمن معناها في المولد يجيبوا كل واحدة تجيب لك عصير في الزقوق نتاعها في العيد كل واحد يجيب لك الحلو نتاعه تتعشى مع الـ مع الـ مع الـ مع المرضى تتعشوا مع بعضكم تولي عائلتك هذيك السبيطار هذيك انا الى حد الان يعني هاني لاباس وكل شيء وزيارتي للمستشفى المنجي سليم يعني للمراقبة كل شيء بالنسبة لي أنا كأني نزور في دار جدي ولا دار بابا.
شكرا لك عبير. الجانب المضيء من كل هذا الألم نعرف سريعا خاطر عبير الوقت يتعدى في ساعة نحكيه على الجوانب المادية المرافقة لعملية المتابعة.
أي احنا اللي عاملين زرع معني اللي ننتظروا في زرع يطلع خاصة عادنا زوز مستشفيات. احنا عادنا سبيتار المرسى مستشفى الكبد ومستشفى شانيكول وشوية المستشفى سوسة وصيقس. احنا جايين من الرياض، انا مثلا من جندوبة، ثم ناس تجي من فرنينة من غردينال تنقل من 3-4 وسائل نقل باش يوصل لتونس. انا من باب سعدون بركة للمرسى، هو زاد كيف نفس السوم اللي واجل لتونس ويزني قبل 7 تاع الصباح نكون موجودة، معناه يزني 3:30-4 يزني نفيق. شوف انت الشارج هذيك على العائلة لمدة سنوات، راهو مرض مزمن ويعيش معاك، راهو ماهوش تداوي وتروح. كل مرة راهو عندك الاسكانير، عندك اليرام، عندك التحاليل، وتعرف انت الرونديفوات كيفاش تبدا متباعدة، والظروف المادية تحكم. وسبحان الله انا مثلا مانيش وحدي في عائلتي، انا عندي كذا اخوة اخرين. شوف انت شارج على عائلة متوسطة الدخل، كيفاش نجم تعيش انسان معناها مريض في وسطهم والاخرين يقراو؟ راي شارج كبير على العائلة، وخاصة من المناطق البعيدة كيفنا نحن. معناها امي انا تزورني مرة في 3 شهور في الشهرين، حاجة صعيبة برشا، وخاصة اني كنت نقرا في الجامعة وكنت ناكل في ريجيم معناها بدون ملح خاص وحدي. هيك الكل راوي
عبير نحييك، انت امراه قويه والحمد لله، يعني رغم كل الصعوبات هذه رجعت تقف. رغم كل الصعوبات نقول اليوم فما يعني 11,000 عبير في تونس وممكن اكثر مازالوا يستناو في عمليه زرع.
قبل نقطتين
عبير،
نقطتين الاطباء اللي هاجروا، رانا محتاجين اطباء، راو برشا طب. انا نشوف اللي في اللي سيرفيس في السبيطارات الجامعيه كيف كل مره ينقص واحد. احنا رانا الاطباء نتاعنا ما شاء الله عليهم ماذا بينا نشجعوهم باش يبقاو. راو التوانسه ما عدنا حتى حد، احنا راو الطب نتاعنا ذوكا كن كنزنا، حافظوا عليهم ونعطوهم ستاتيو خاص. وبالله بالله على امواج اكسبريس اف ام نداء الى وزير الصحه ورئيس الجمهوريه بتصويت وضعيتي المهنية. راني كملت قرايتي ودويت وهذا الكل بعد 25 سنة، وقفت على ساقي وبقيت 10 سنين وانا في بطالة. انا عمري 44 سنة مازالي عام ونقفل 45. انا نحب تعبت صحيا ومرضيا ونفسيا، وقريت وخذيت شهادة، خذيت ماستر في الفرنسي وخذيت برشا شهادة، ونصور ونعمل كونسبسيون غرافيك وناشطة ومدونة، وخذيت 3 ميداليات عالمية في السبور. معناها بينت لكم اللي انا جو سوي ديني دو سيت فرونت، اللي انا نستاهل هالحياه هذه.
الور وانت ديما تستاهلها، ديما تستاهلها عبير. كلمتك وصلت، شكرا ليك، شكرا على تدخلك الواضح اللي بينت من خلاله الوضعيه للناس المرضى المحتاجين لعمليه زرع. شكرا ليك عبير، شكرا على المداخله نتاعك. دكتور نرجع، كنت تسمع في عبير.
عبير بطلة وطنية، عبير مناضلة مكافحة على ميدان الصحة من الناحية الأخلاقية من كل النواحي، ويتسحق كل تقدير، ونسندها في النداء نتاعها. عبير تعبت في كل شيء باش تلقى أول خدمة ستاجير ولا غيرها، فكانت عدة تدخلات من الإدارة كانت دائما صعبة الأمور، لأن القوانين التونسية ممكن ما تسمحش لآخره، ولكن هي ناضلت وتقفت، وهي تركل عليها تكتب الشعر وتكتب النثر ومصورة.
وقديش عنا من مريض
يعني لنتشعي، هي من حراير تونس كما أنس جابر في ميدانها، فهي في ميدان الصحة في ميدان المرض هي بطلة. وإن شاء الله سيد وزير الصحة وسيد الجمهورية يسمعوها وعلى الأقل ينقذوها يسمعوها باش تكمل تعيش من بعد الكفاح المرير.
يسمعوا عبير ويسمعوا وحداش نلف تونسي زادا قاعدين يقوموا بال 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 يعني يعانيوا نفس المعاناة هذه وممكن أكثر.
هي تتحدث عن زرع الكبد. الكبد مش 11000 أما عدد كبير لأن في الكبد يموتوا قبل ما يوصلوا، لأن الفرق ما بين الكلى والكبد أن في الكلى في كلى صناعية تخلي الإنسان يعيش حتى يجي الزرع، أما في الكبد لازم الزرع يجي قبل ما يوصل للحالة النهائية.
فمعاناة أكبر
فيما يخص القلب وفي يخص الكبد الناس يموتوا، ما عندناش إحصائيات صحيحة لأنهم يموتوا ما نشوفهمش يمضوا. في الكلى نعالجوهم كلية صناعية فيعيشوا ويصير التراكم، فالعداد كبيرة صحيحة والإمكانيات محدودة. وفي زرع الكبد حالة عبير وبعض الحالات اللي تصير يعني تصير 5 حالات 10 حالات زرعة في العام
شوية بالكل
شوية بالكل دكتور. في الكلى مفروض نعمله 400 نعمله 50 يعني هذاك الباقي كل شنو كل ناس موتة هي أموات حرام معناها ما كانش تصير
يعني كان الإمكانيات تتوفر
في مجتمع في مجتمع متقدم ومتنظم ما يموتوش
يعني الروح ما تمشيش
يعيشوا ويدخلوا في الدورة الاقتصادية وينجوا إلى آخره
والحق الحياة يعني لا نقاش فيه. دكتور نعاود كنا نحكيه على السياسة من سياسة يعني هل من سياسة للجانب الوقائي من النوع من الأمراض هذية؟
هي سياسة عامة للصحة. الوقاية هي جزء، وقلت لك في البداية أن الوقاية تبدأ تصير من الإنسان يدخل المدرسة يقرأ في الميديسين سكولير ولا يدخل الشغل. لكن نلاحظوا أن الناس تدخل الشغل حتى في الوظائف المهمة وزارات المهمة ما يتعداوش على طبيب، يجيب ساعة سيرتيفيكا ميديكال مع طبيب خاص إلى آخره، ويجوني أنا مرضى عندهم 20 سنة في الخدمة الوظيفة العمومية وعمره ما شاف طبيب،
هما مش فايقين
ومش فايق ويكون في مهنه في الامن المهم صح. هذه من ناحيه بصفه عامه فتصير الوقايه. وقت ثانيا ثم الامراض اللي توصل للفشل الكلوي اللي هي السكري اللي هي ضغط الدم، الحشره في الكلوي، بعض امراض مناعيه نجمو نكتشفوها قبل ما توصل لحالة الفشل الكلوي النهائي اللي باش يحتاج الغسيل، لأننا نوقف التيار قبل اللي مش احنا قايمين به. ما عندناش احصائيات صحيحة في تونس.
ممكن لو كان زاد فما سياسة توعوية زادة سياسة توعوية لجانب السياسة يعني نقطة من جانب السياسة العامة لوزارة الصحة كانت لازم العباد توعى بالتالي فمن وقفوا النزيف كما قلت انت.
هي التوعية لازمها امكانيات أنك يلزمك كل تلميذ ولا طالب يدخل يقرأ عنده فيزيت ميديكال احنا موجودة رسميا،
أما كيكا
وبرا ما تصيرش ساعات فهمتني ساعات يمشي يجي أي ورقة. أنا في سني أنا كنت في المدرسة كنت صدقية كان كل عام يجي طبيب يفحصنا من رأسنا سقينا من اللي عمرنا 5 سنين و6 سنين.
وهنا نحكيه على الطب المدرسي والجامعي الفيزيت ميديكال ولكن ربما تكاد تكون شكليه.
هي شكليه. وقلت لك حتى في الوظيفه العموميه الناس اللي عندهم مهام واللي عندهم ما عملوش فيزيت ما احنا نفطنوا به. معنا وقت يجينا مريض نقولوا من وقتاش مريض يقول لك ما عرفش من وقتاش عملت تحليل في حياتي، يقول لك عمري ما عملت تحليل عمري ما شفت طبيب حتى لين توا وقت وصلت المرض صار اعاقه جيت. هذه ناحية من النواحي. ما بعد ثم التنظيم الباقي كله فيما يخص نرجع لك هي أقسام كلى كافية، عدد كافي من الأطباء، عيادات متوفرة. أنا مش إنسان يستنى 3 شهور ساعات في جامعة العيادة يعني عنده أعراض وقت يمشي يعطيه موعد بعد يعطيه موعد يستنى يقولوا ارجع غدوة بعد يرجع بعد شهر إلى آخره. ثم التنظيم عام للوزارة الصحة بالها والقطاع الصحي بصفة عامة باش يصير اكتشاف الأمراض بصفة مبكرة بصفة عامة كل الأمراض بما فيهم الأمراض اللي تعرفت عليها اليوم.
دكتور يعني ما الذي يمنع من استعمال معايير تقنية حديثة في المجال؟ ونحن نعرف المعايير التقنية الحديثة أثبتت نجاعتها يعني للأمراض هذه، علاش في تونس ما فماش استعمال المعايير الحديثة؟
ماكش تقصد انت معايير
معايير تقنيه عفوا اي معايير التقنيه الحديثه
تكنولوجيا الاتصال ناش شنو
لا تكنولوجيا اي التكنولوجيا الطبيه انت تعرف التكنولوجيا الطبيه
اي التليميسين طبعا عن بعد وانا
وانت رئيس الجمعيه مؤسس
الجمعيه بس يعني انا متحسس الموضوع من اكثر من 20 سنه طبعا احدى حاجات البدائيه الاصل ماهيش موجوده مادامك انت ما ثماش عياده في الوقت المناسب بالطبع ما التكنولوجيا مصلحه لكل شيء ما انك تحط تكنولوجيا متطوره على وضعيه عن تنظيم هلهل ما يعطيك حد شيء المفروض ان العيادات التقليديه تكون موجوده ان الانسان باش يعالج يمشي للعياده ينجم يتعدى في يومها ولا بعد يومين وبعد ثلاثه مش بعد ثلاثه شهور انا عندنا ناس فيما يخص من غرض السالك البولية يعطيهم عنده حصر بولة عنده بروستات يقولوا يرجع بعد ثلاثة شهر بعد ثلاثة شهر انتهت
بعد ثلاثة شهر يمشي دكتور يعني
هذا برشا برشا يتوقع نعرف أن وزارتنا تقوم بمجهودات كبيرة ولكن إمكانيات تونس من ناحية عدد الأطباء من ناحية الهيكل الأصلية لاباس بها احنا أحسن من كثير من البلدان حتى البلدان المجاورة وبين الأفريقية أنا نجم نعمله خير إذا كان عندنا تخطيط ومتابعة للتخطيط اللي موجود
بعد دكتور في الجزء الثاني نكمل نحكيه على التخطيط كما كنت تقول على المتابعة نحكيه زادة على سجل الوطني لأمراض الكلى المزمنة نحكيه على نصوص القانونية والترتيبية لتصفية الدم وزادة نحكيه على القرارات الجديدة المتوقع لتخذها وزارة الصحة والحلول فاصل نسمع الأخبار ونعود ونرجع رجعنا لكم في انا والدكتور كنا نحكيه في الديبال اليوم نحكيه على واقع طب الكلى وعلاج الامراض المزمنه وفي الاوف كنا نحكيه انا والدكتور عزيز الماتري على العديد من الارقام دكتور قبل ما نبداو نحكيه في الارقام اللي كنت تحكي عليهم في الاوف هل نبداو بالسجل الوطني لامراض الكلى المزمنه وين وصل السجل
حاليا ما ثمش سجل فهمت كان توا 20 سنه كان ثم سجل وكانت تونس من اول البلدان في البحر المتوسط اللي عضو في السجل الاوروبي والسجل العالمي وبعد ما مشيت الامور مليح وكنا مرجع من المراجع وقت بالوقت توقف السجل وتوا حتى الاعداد اللي نعطيهم لك نقول لك ثم 11000 مريض مثلا وحسب التقريب لان حتى في وزاره الصحه لقينا المره الاخيره مع السيد الوزير يقولوا عندنا 700-800 ما نعرفش موجودين ومش موجودين دي دوبلون ودي تريبليون معناها نفس المريض مسجل ثلاث مرات لخاطر ما تمش سجل صار وعود من السيد الوزير بالتعاون مع الجمعيه التونسيه لامراض الكلى انه مش يصير السجل بالتعاون باش تعمل السياسه استشرافية لازمك تعرف الواقع الصحيح
كيفاش انت ما عندك سجل للأمراض هذه وكيفاش تنجم تخدم من بعد وتنظم الأمور متاعك وانت ما عندك سجل يعني أبسط حاجة وقلت لي انت بكري في الأوف دكتور اللي حتى يعني تونس يعني التجربة التونسية وقت اللي عمل سجل وطني حتى الأمريكان يعني كانوا يعني كتبوا عليها مقالات
كتبوا عليها مقالات هي مقالات كتبوها التوانسة بالتعاون مع أطراف أمريكيين نفس الاختصاص وطلعت في المجلات الطبية الأمريكية ولا الإنجليزية
إذا فانا عام دكتور
12 سنة
مثلا رجعنا بالتوالي على الأخر على الأخر بعد صارت وعود من وزير
من بعد صار فتور كفاء أن شخص اللي كان مسؤول في الإدارة هذيك خرج للقطاع الخاص لأسباب شخصية عوضوه بالناس بصفة موقتة
وبعد شفنا
وبعد صار تداول بسريع وبعد إرادة من نفس إرادة لأن باش تعمل سجل لازم انضباط لازم اللي يقوم بالخدمة يكون منضبط باش يعطي المعلومة
مش في 10 سنين قديش عندنا 11 وزير تقريبا
فمثلا وقت اللي بدينا احنا السجل قلت لكم فكانت تنسيق بين احدى الأطباء ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ان كل 6 شهور كل مركز كلا خاص او عام يعطي الاحصائيات نتاعو ومن بعد هما يجاوبونا كنا كل حد مطلع على الوضعيه البلاد كاملة، وكل حد يعطي معلوماته، واللي ما يعطيش معلوماته يخرج من النظام. ونعلموا صندوق الضمان الاجتماعي ما يخلصوش.
يعني غريبة، يعني عملية سهلة تنظيمية ما فيها حتى شيء.
المركز الخاص كي يبعث الفاتورة نتاعو يقولوا له فين المعلومات، قول ما عنديش، قولوا به مادام ما جاتش ما يخلصوكش.
يولي يساعدهم خير خاطر ممكن
ولكن صاحب معني بالأمر يمشي يجري يبعث المعلومة. ما صار تقاعس من الناس إلى آخره، وإحنا طالبين من الوزارة من بعد بالطبع قالوا مثلا الانفورماتيك تبدلت، الأشخاص تبدلوا إلى آخره. وأنا آخر اجتماع مع سيد الوزير صارت وعود أنه باش يبدأ السجل في أقرب وقت، باش تعمل سجل تكون عندك معلومات، وحسب المعلومات تعمل تخطيط، وفي كي عمل تخطيط تعمل ميزانية، لأنه ما فيش فايدة حتى تعمل تخطيط ما تقدرش تنفذوا. يعني كل مربوط ببعض، وإن شاء الله احنا متفائلين.
دكتور، شنو هي القرارات الجديدة من المنتظر اللي تحسن من واقع طب الكلى وعلاج الأمراض المزمنة اللي تنجم تخذها يعني الهيئات المشرفة ووزارة الصحة؟ شنو هي الحلول اللي تراوها؟
ولا احنا جبدنا على الوقاية قبيلة، وثم زاد كيف عدد عيادات الكلى من ناحية عدد الأطباء، العدد به يعني في تونس من أحسن الأعداد، لأن كان نقص كبير، ولكن نخرجوا في العام تقريبا 50 اختصاصي اللي عدد مشرف، ولكن مع الأسف في السنوات الأخيرة صاروا كلهم يخرجوا لعدة أسباب. أولا تعطيلات، لأن ظروف العمل صعبة، ولأن ساعة دخل قليل. تتصور أنا الطب اللي يشتغلوا في الدياليز في القطاع الخاص يخلص أقل من نجار وأقل من بلومبيي في الأوقات. أنا في الشهر كي تحسب الوقت اللي يخدم في المصحة بتاع الغسيل مثلا على 5 سوايع يصور 50 ولا 70 دينار، تقسمها مع السوايع وعلى عدد المرضى تلقاه ياخذ دينار ونص ولا دينارين على المريض. حاجات غريبة. بالطبع في أول فرصة يمشي لأوروبا وفرنسا بالنسبة لنا اللي عندها تعطش ياخذوه حتى ساعات حتى ما كملش الشهاد نتاعو ويكمل من بعد. ثم عناية بالقطاع السحب كل، ولكن بعض قطاعات هي حساسة كما هذه.
هجرة الأدمغة دكتور دون عملوا عليها حصة إن شاء الله في المستقبل، هجرة الأطباء. نحكيه في دفعة 2019-2020 عن بكرة أبيهم مشيوا لفرنسا، والمرة اللي فاتت كان ضيفنا الرئيس السابق لعمادة الأطباء قالنا فرنسا كيفاش فرنسا الأطباء التوانسة اللي يخدموا في وقت كورونا إنه معطاتهم الجنسية. يعني فيش نحكيه
إيجا برك تو احنا حاصلوا ما ندخلش الموضوع هذايا. في فرنسا كل تاس، في ألمانيا نفس الشيء، وحتى بلدان أخرى تو يمشيوا السويد الدنمارك إلى آخره تسهيلات. في تونس أن الطبيب كيف يأخذ الشهادة نتاعو يقعد 3-4 شهور باش يأخذ الورقة الرسمية، يقعد وعنده شهادة، هو له طالب وله يخدم، حتى كي يجي يبدل بطاقة التعريف يحطوا له الشغل لا شيء.
لا شيء.
ونجمش عن باسبور. شغل فيزا.
يعني انكرويابل. دكتور سريعا مش نمروا الهاتف ومن بعد نرجع نكملوا في الحلول. معنا اسماعيل ذي فلا رئيس الجمعية العامة لمرضى القصور الكلوي. اسماعيل مرحبا بك.
مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بالدكتور الماطري. على فكرة الدكتور الماطري هذا هو من أول طبيب نجم نقول بديت عند المراقبة الطبية عام 96-97، كان عندي بوليكيستوز رينال، هو أول من بدأت من اكتشف لي المرض وبديت المراقبة عنده.
سي اسماعيل، أنت كنت منتفع أيضا بعملية زرع بوصفك أيضا رئيس الجمعية العامة لمرضى القصور الكلوي، كيفاش يعني ترى الحلول الكفيلة في الموضوع هذايا؟
توا كما حكيت عبير مبكي تتكلم عبير بالنسبة مئوية كبيرة كانت تحكي على الزرعين الكلية كبون، الفرق بينه وبينه احنا كلو وهي كبدة، معاناتها هي اكثر. احنا شغل المرضى هي بالنسبة باش ننهضوا بالقطاع هذا يلزمنا الحملات التحسيسية، ويلزم الناس تفهم اللي راهو معناها راهو العظام تاعك تعطيهم راهو صدقه جاريه اللي هما معناها انت لو يحيوا الناس كان باش يموتوا. هذيك هذاك الحل الوحيد خاصه على الميتين دماغيا. جمع باقي المتبرعين حيين، فما متبرعين حي وقفت ايامات الكورونا 3 سنين وقف الزرع وفما مشاكل شوي، بعد هيك رجع الزرع تو مع المركز الوطني زرع الاعضاء، فما حتى متبرع من المتوفي دماغيا، معناها تحسنت الامور خير ما خير من قبل. اما لكن كيما قال الدكتور مطري مش هذا طموحنا، طموحنا اكثر، طموحنا اكثر، نحبوا احنا نزيد المواطن يلزم يتوعى اللي راهو أو التبرع بالأعضاء حاجة مثلا ما تصوراش. أنا راني نحكي لك راهو على ناس تبرعوا تمتعوا بأعضاء متاع ناس متوفين، راه يقول لك نحط راسي على السجادة أول ما نترحم عليه هو، معناها ممكن أهله ووالديه ينسوه هو ما ينساش. هذيك يلزم الناس تحس بك الفئة هذه بالمرضى، سواء أنا راهو فما نحكوا كيما احنا جماعة الكلى توا نقول لك راهو عند نعمل الدياليز، يقول لك فما جماعة القلب، فما جماعة الكبد، فما برشا ناس اللي هم معناها يعانوا في المعاناة الزرقاء. الناس يلزمها تفهم ويعرفوا قيمة التبرع بالأعضاء.
شكرا لك سي اسماعيل ضيف الله، شكرا على تدخلك وعلى يعني إرادتك للتحسيس رئيس الجمعية العامة لمرضى القصور الكلوي. نرجع معاك دكتور الماتري، نعود نحكيه في بقية الحلول.
الحلول سامة، لازمنا مخطط برنامج طويل المدى، استراتيجية كاملة، باش نعرفوا احنا فين وفين ماشيين وفين النجم نمشيو. خاطر ما يكفيش ان نقولوا يلزم 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 يلزم. طبعا عندما مبادئ اللي هي في تونس مترسخة من قديم هي المساواة المواطنين امام المرض. اللي مش موجوده في بلدان الكل، ثم كان بلدان الناس تقبل تقول الغالب اللي نجم ينجم. في تونس من الاستقلال توا مبدا عام هي المساواه، يعني كل المريض لازم يقدر يتعالج. في الواقع ثم مرضى ما ينجموش يتعالجوا، احنا شفنا كيما ثم في التعليم كيما ثم في الصحه، ثم الناس ما ينجمش يعالج في القطاع العام لان ثم اكتظاظ الى اخره، وفي القطاع الخاص ما عندهش امكانيات
خاصة في الصحة، يعني اللي ما عندوش فلوس أحيانا ولا في غالب الأحيان ما ينجمش يتمتع بحقه في الصحة اللي هو حق، اللي هو حق مشروع.
هذا في المخططات المستقبلية لازم نقولوا المبادئ اللي تتحول إلى قوانين، والقوانين تروح إلى مشاريع، والمشاريع إلى تمويل. كما نعاود نجبت لك في قطاع الغسيل مثلا، الكل صندوق الضمان الاجتماعي يدفع اقل من الكلفه.
الكلفه اكبر بكثير،
بأكثر ب 30 دينار، يخسر 20 30 دينار كل مريض ياخذ من حاجه او ميزانيه اخرى. بالطبع شوف النهار اما يفلس
اما العباد ما عادش تعالج
ولا يؤدي علاج اقل من النوعيه المطلوبه حتى في القطاع العام. انا احنا في اجتماعاتنا مع عبادنا يشكيوا يعني في مستشفيات كبيره في تونس ما فيهاش تكييف هواء في الصيفيه تاع السنه، وقعدوا 3 و4 شهور بلاش،
يعني على الطب، على الاترشب الطبي، على المرضى،
على المرضى
يعني
كيف
مضاعف،
لان ما صارتش صيانه في الوقت اللازم الى اخره، مثلا الصيانه لان المستشفى او المركز ما عندوش امكانيات مثلا. هي حاجات صغيره ولكنها تؤدي الى مشاكل كبيره.
دكتور هات نشوف الحلول على المدى القريب جدا قبل ما نحكيه على المدى المتوسط والبعيد، على الحلول اللي تراها كفيله بالاصلاح، يعني ما نقولش باصلاح ولكن بلملمه الموضوع هذي على المدى العاجل.
على المدى القريب اولا اعاده النظر في القوانين اللي هي باليه، فهمت، فيما يخص تنظيف الدم، الغسيل، الدياليز، كما في خصوص الزرع، هي ثم قوانين قديمه عندها 20 سنه. المنظومه القانونيه تجعل هشاشه في الانظمه هذه. ثانيا من ثم عشوائيه، ثم تجاوب مع الطلبات لاسباب شعبويه. من جي منطقه وطالب بعده اشياء بما فيها الشغل والكرامه ومركز غسيل، فبعد 6 شهور يتفتح مركز غسيل اللي هو مش من الاولويات. انا يكفي يعني طعم الامبولانس يهزوا من القريه هذيك المدينه اخرى باش يعمل غسيل. هذا صار من قبل. فبدينا ان خطه معروفه على 5 سنين 10 سنين، قول احنا توا عنا كذا ونحبوا نوصلوا الى كذا. فيما يخص زرع الاعضاء نرجع، احنا عملنا حصه مره زرع الاعضاء مع زميلتك. كيف ما ثماش مخطط؟ يعني عنا في تونس كما قلت لك وصلنا في عام 2018-2019 إلى زرع 140 حالة في العام، وتوا هبطنا 50 وقعدنا في 40-50 وإحنا عنا 4 مراكز 5 مراكز في بلدان أخرى يعملوا مركز كبير. من اقتراحاتنا ويا سيد الوزير وعطينا فينا مذكرة، يا أخي عملوا مركز وطني لزرع الأعضاء، لأني أنت توا على 50 مريض اللي يزرعوا ثم 10 في شر نيكول و7 في الرابطة و2 في سوسة. وطبعا على كل ما تعمل اختصاص كي متطور كيما هذا يلزم تجهيزات لي هو.
طبعا
انا في بلاد فيها 11 مليون ساكن مركز يكفي، لان 10 مليون ساكن هو حومة من حوم تركيا اسطنبول ولا في القاهرة ولا الى اخره. ما انا مش ضروري باش تعمل، فلازم اعادة النظر في القوانين وفي التنظيم باش تضغط على التكاليف، مش تضغط بالتكاليف تخلص اقل، تضغط التكاليف بتنظيم احسن بمردوديه احسن. وهذا ما قلناه للسيد الوزير وقالوه زملاء الاخرين، يعني حقيقه كان تم توافق فيما بين، ولكن لازم ندخل في حيز التطبيق.
وخاصة تغيير يعني زاد المنظومة القانونية اللي قلت لي أنت دكتور عندها 20 سنة ما تبدلتش، يعني لازم خطة لسياسة يعني صحية جامعة. دونك من النقاط الأخرين
نعطيك مثال. أنا مركز ديالي غسيل تبدل التسمية نتاعها 6 مرات، وكل مرة تتسمى سنتر دجاليز، مرة كلينيك دجاليز، مرة تتسمى إلى آخره، وكل ما يتبدل الاسم معها تتبدل ظروف العمل فيها. فكي تجي تطبق قانون على واحد في عام والعام من بعد القانون اختلف مثلا،
فالإنفورميزاسيون
هو توحيد القوانين في نفس الاتجاه، هو اتجاه المصلحة العامة. سألتني سؤال آخر
نحكي وسألتك دكتور، قلت لك على أنت قلنا حكينا على الحلول على المدى البعيد، حكيت لي على المنظومة القانونية، حكيت لي على تجميعهم في مركز واحد كهو. دونك دكتور عندك مضيف في الحلول؟
الحلول هو أنه يصير التعاون واللقاءات منظمة بالطبع، والحلول تكون متماشية مع إمكانيات البلاد. أنا ما نجموش نعملوا تخطيط بدون أخذ الاعتبار التكاليف، وحسب التكاليف نطبقوا باش ما نصلوش إلى الهبوط في الخدمات اللي هي خطر على حياة المرضى.
هي خطر على حياة المرضى، خاصة أنه صحة الإنسان لا تقدر بثمن. تفضل دكتور.
مع التبذير يعني أنت تصرف برشة بزوز برشة وما تعالش مليح
وما تدخلش فلوس
فلوس.
دكتورنا وظيفنا الأستاذ والدكتور ومختص في طب الكلى ورئيس العديد من الجمعيات التعنى بقطاع الطب والكفاءة العالمية عزيز ماتري، دكتورنا خلي لك كلمة الختام.
احنا عندنا برشة ثقة في وزارة الصحة، وسيد وزير الصحة سي علي المرابط اللي تلاقينا معاه عدة مرات وبالأخص في اجتماع كبير المدة الأخيرة أعطانا عندنا برشة أمال. هو متفهم، وإن شاء الله أنه ندخل في حيز التطبيق الوعود اللي قدمها، وطبعا مع استعمال تكنولوجيات الاتصال ما ذكرت أنت، وأنا كعضو مؤسس الجمعية التونسية للطب عن بعد نكدو مثلا كيف بدينا توا 10 سنين والتوا ما عندناش قانون سري المفعول، في حين أنا بلدان أخرى كما المغرب ولا الجزائر ولا حتى أفريقيا جنوب الصحراء اللي بدأوا بعدنا ب7 سنين و8 سنين وفتونا. طبعا في تكامل في تكنولوجيات الاتصال الحديثة والطب الحديث، ثم في كل شيء بطء في القوانين، في التطبيق، في التجهيز، في التمويل. البطء هذا ينتج عنه أشياء سلبية. ماذا بينا ندخل في الإيجابيات.
شكرا لك دكتور، رغم أنه يعني الكفاءات والأفكار لا تعوزنا في تونس. شكرا لك دكتور عزيز الماتري اللي كنت معانا، وشكرا على رحابة صدرك. إن شاء الله نتقابلوا الخميس الجاي في ماك سونتي برو. إلى اللقاء. ماك سونتي برو. ماك سونتي برو.